بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تكلمنا في المرة الماضية عن كيفية الطلب ومراتبه، ثم انتقل الشيخ إلى تلقي العلم عن الأشياخ، وأشياخ هي جمع شيخ، ويجوز شيوخ وأشياخ. والأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمتاكنة للأشياخ. يبقى الأصل في الطلب هو طريق التلقين، الأخذ، التلقي، طريق العرض. ولذلك عندنا في الرواية في حدثنا وأنبأنا، فبعض العلماء جعلهما واحدة والبعض فرق بينهما. فمن فرق بينهما ماذا يعني عن عنده حدثنا وأنبأنا؟ إذن هو الفرق بين التحديث والإنباء. التحديث الشيخ هو الذي يحدث، والإنباء هو قراءة على الشيخ، القراءة. هذا عند بعض العلماء. فبطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمسافنة من سفنة، أي ركبة، ركبة الجمل تسمى سفنة. فهذا التعبير يعبر به عن طول المكث والبقاء في موضع واحد على أمام الأشياخ. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، وهذا هو العلم الأصل. لأن لما قال العلماء حتى لو وجد الكتب فهذا أذان بضياع العلم، أذان بضياع العلم. ولذلك يعني من علامات الساعة هو موت العلماء وغياب العلماء، وحتى ولو كان العلم في الكتب، لأن هذا العلم لا يغني إلا إذا كان في صدور الرجال. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، طالب العلم عن العالم، لا لقى بينهما لقى وطيبة، لأن هذا نسب موجود. ولذلك كان بعض السلف يعني يقول له أطربني. كيف يطربه؟ بأغنية؟ لا، حدثني فلان عن فلان عن فلان. هذا كان عند بعض العلماء طرب، لأن هذا أجمل شيء، أن تسمع العالم عن العالم عن العالم إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ الأسانيد هذا كان هواية ومتعة. ذكرتنا في المرة الماضية بأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يقول لأحد علماء الأزهر بأن مصنف عبد الرزاق كان يحفظه الأطفال بعد حفظ القرآن، بعد ما كتبوا القرآن يحفظوهم المصنف. والمصنف يعني ما يساوي حوالي 25,000 حديث تقريبا، فلن يستدعى عالي، فكانوا يحفظونه بعد ختم وحفظ القرآن. فلذلك حفظ الأسانيد هذا متعة لا يعرفها إلا من جربها وذاقها. حينما تسمع حديث فلان عن فلان عن فلان، ترى هذا من سلسلة الذهب، أو هذا من أجاويد الأحاديث أو أجاويد الرجال، أو هذا من الضعفاء، أو هذا من المتروكين، أو هذا من السقط، أو إلى آخره. فهذا ينتظم عندك الأمر والنهي. ولذلك يا إخوان بعض أهل العلم يقول قد تكون المسألة ظنية أو يقينية. ظنية عند من لا علم له بالدليل، ويقينية عند من عرف الدليل. والدليل هنا بالتلقي من فلان عن فلان عن فلان، يعني طالب علم بالحديث نظر في إسناد فوجده كالشمس. فهذه المسألة قد تفيد عند بعض الطلبة اليقين، لا يشك فيها أبدا، لكن بالنسبة لطالب العادي الذي لا علم له بهذا قد تختلط عنده الأمور فلا يدري هل هذا صواب أم لا. لأن ممكن اليوم يقول لك الحديث صحاه الشيخ الألباني، أو صحاه الشيخ فلان، أو وجده موجود فيه عند فلان أو علام، فخلص عني لبي غد رجع فيه الشيخ الألباني، أو ضعفه فلان أو علام. فهذه المسائل وخاصة في الأحكام تكون ظنية أم يقينية؟ ظنية، لأن اليقين ما عملت أنت به، تراه كالشمس لا خلاف عليه. يعني هذا الجدار لو اجتمع أهل الأرض أن يقولوا هذا ليس بجدار لم تصدقهم، لأن أصبح الأمر يقيني. ولذلك مطالب لطالب العلم أن يصل إلى مرحلة اليقين في العلم، يقينية، أنه عرف صواب من الخطأ، وحفظ الدليل، وعرف أن هذه الآية من كتاب الله عز وجل، وأن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون عند طالب العلم بعض الحديث، وهذا قد يندر بعض الحديث يعني تحتمل الصواب والخطأ، إلى أن يثبت يعمل بها، إلى أن يثبت مثلا ما يغلب الظن. يعني مثلا حديث غلب على ظني أنه ضعيف فتركت، أو غلب على ظني أنه صحيح فعملت به، إلى أن يثبت يعني ما يقوي هذا. وهذا يكون بالمتابعة، سنستمر تحصيل وفي الطلب. قال والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال النسب. طبعا كتاب، فالنسب مفروع بينك وبين فلان وعلان، لكن عن المشايخ وعن الرجال فالنسيب مستمر لا ينقطع. قال وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، وذلك كان يعاب على كثير من الطلبة وكثير من العلماء أنهم لا شيوخ لهم، حتى كما تذكرون بأن أبا حيان الأندلسي كان يعيب على ابن مالك يقول أروني من شيوخه، يعني كان الشيوخ قلة، كان يعاب عليه ذلك. فلذلك كان يعاب على طالب العلم ألا شيوخ له. فمن دخل في هذا العلم أو في العلم وحده خرج وحده، لأنه يعني ماله نسب يتصل، لأن معه رفقة وأعوان طلبة أخذوا عن شيخ، فالعلم مستمر والعلم متدارس ومتوارد. إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع وأعوان. يعني تخيلوا مثلا معي، تخيلوا مثلا صنعة، كلما كثر الصناع في هذه الحرفة كلما أن لها الاستمرار والانتشار والوجود، لكن كلما قلنا ما في البلد إلا واحد صانع واحد، إذا ما انتهت. فطلب العلم على المشايخ ووجود طلبة علم هذا سبيل انتشار هذا العلم، لكن نقصه ومحلاله وقلته هذا يؤدي إلى اندثار هذا العلم. لذلك الآن نجد مثلا يعد من أشرف العلوم وأفضل العلوم علم الحديث. قلب الآن في أنحاء العالم، كم تجد من علماء الحديث؟ يعني ربما لا يعدون على الأصابع كعلماء. ولو كنا من طلبة علم هنجد أيضا النذر اليسير الذي ينشغل، لأنه بدأ يندثر بدأ يزول. وعلامة لثاني هي غياب كثير من المسائل العلمية والفقهية والمسائل الشرعية. ولذلك يعني كلما وجد النسيب كلما انتشر هذا الفن وهذا العلم. فإذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 من الهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعده. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى كلام الذهبي. قال: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من علماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. ثم ساق صاحب الإحياء الكلام ونقله الشيخ بنصي في المسألة الثالثة. قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف
مع عدم النظم والغرق بروغان البصر. طبعا التصحيف وارد في كل كتاب مهما حاولت، وخاصة في هذه الأيام، لأن أصبح الآن مجرد يعني كثير من أصحاب المفاضل جهل بالعلوم الشرعية، مجرد كما يبقى مجلة يعني خليعة مع كتاب من كتب مع فتح الباري مثلا، فأن له أن يضبط ويدقق الحروف والألفاظ، والكتاب كبير. حتى لو رد الكتاب إلى الشيخ الذي كتب أو راجع الكتاب يقول إلى المطبعة مرة أخرى فتشتبه الألفاظ والحروف. يعني معنى الآن أنت عشان تطبع كتاب تكلفته ضئيلة جدا لو طبع مضبوط، لأن يحتاج إلى صاحب الكتاب أو الذي صنف الكتاب أن يجلس بنفسه كلمة كلمة وجملة جملة أمام هذا الذي يكتب سواء على الكمبيوتر أو المطابع أو غيره، من أجل ضبط حتى التشكيل نفسه يحتاج إلى من يجلس. أن هذا الذي يطبع أو يكتب الكمبيوتر ما عنده لا علم باللغة ولا علم بالشرع إلا النادر اليسير، طبعا إلا ما رحم ربي. ولذلك أمر التصحيف الآن أصل، يعني من قديم كان الكتاب يكتب باليد، وكان في ناس مخصوصين سموا وراق. الوراق ده كان عالم، مش واحد عادي، كان عالم. لذلك نقرا في كثير من تراجم الرجال وفلان كان وراق ومن العلماء وروى احاديث، فان كان يكتب ويضبط. اما الان انت لما تجيب حتى طالب علم مبتدئ ينقلها ينقل غلط. يعني اذكر مره كان عندي بعض الاحاديث فاعترف بها طلبه العلم قلت اختبار، فبنزل تقريبا الحديث رقم 3 ورقم 7 غيرت الارقام قلت اشوف هي يعرف يضبط لي، قلت له بس مجرد انظر هذه الارقام وافقها على الكتب. فالاخ اخذ الكتاب طبعا احسن الظن بيه وتقريبا قلب كده قدرا في الام، يعني قدرا ان لم يقع على الحديثين، بص كده في حديث 2-3 وجاء لي مظبوط يا شيخ انت متاكد؟ قال رجعت. فتعالى رجعنا وجدت طبعا الارقام مختلفه وجدت ارقام مختلفه خالص، فحتى ان الهمم قلت. فاذا الموضوع التصحيف موجود وبكثره، يعني ارى كتب كثير من المشايخ، يعني مره نظرت في احد المشايخ في كتاب له وجدت حتى الارقام خطا اتصلت بيه فاقسم لي لانه مجبر انه هذا الكتاب رجع اكثر من مره، وهذا الخطا او التصحيف من اصحاب المطالع الذين يطبعون، وطبعا كما ياتي يعني مجرد باسلوب بالضبط. ولذلك مهم جدا جدا كما قلنا يعني من بركه هذا العلم ان يؤخذ من المشايخ لا من الكتب. كما قلنا في القديم كانوا يتحرزون من الكتب رغم دقتها. كان تخيلوا معي سفيان ابن وكيع. سفيان ابن وكيع هذا محدث ابن محدث. شيخ ابن شيخ. عالم محرير. بعث. هل تدروا يعني لما بعث او كيف بعث؟ حد يعرف السبب؟ ها؟ والرأي اللي يكتب المطبعة بتاعته. الكاتب بتاعه كان سيء. مش ما عندوش متانة في الدين. فنصح انه يطرده او كده. فابى. فبعث الحق اصبح بعيد. كل ما قال سفيان ابن وكيع سواد في بياض لا يقبل. رغم اصله ثقه. فاذا هذا في القديم الان ممكن المطابع تضعف شيء تمسك كتاب لواحد من المشايخ او واحد من طلبه العلم وتنزل في الكتاب تجد كله يعني ممكن يكون مثلا ربع غلط حتى نقل الحديث خطا الفاظ قد يكون طبعا بين كل العهده او الاصل المطبع او الذي يكتب هذا كلام. فقلنا قديما كانوا يتحرزون من الغلط والسقط ويكتبون بدقه حتى ان كان في اماكن مخصوصه للكتابه زمان تسمى حد يعرف اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يكتبوا فيها كتب زمان ما اسمها؟ الصيادله زي يسمى الكاتب زمان او الوراق صيدلاني زي بتوع الصيدليه كده بتوع الادويه. فهذه الصيدليه لم تكن للدواء لما كانت للكتب. الصيدلاني هذا كتاب مثلا عاوز تكتب فتح الباري عاوز كذا ويكتبه وكان من العلماء ايضا كان من العلماء حتى ان احد الذين بعثوا اسمه عمرو ابن خالد الواسطي. عمرو بن خالد الواسطي هذا كان كثير الجلوس عند الصيادله. فيعني الامام احمد ويحيى بن معين وجدوا تعاهدا منه عند هؤلاء الوراق اللي بيكتبوا. فبداوا يعني يتقربوا منه كذا الى ان اكتشف يحيى بن معين انه يسرق احاديث غيره وينسبها له. طب حد يعرف عمرو بن خالد هذا الواسطي ماذا صنف من كتب؟ ها؟ له كتاب مشهور ومشروح مسند زيد بن علي. مسند زيد بن علي وشرحه احد علماء اليمن وسماه الروض النظير. فالمهم الشاهد ان لما جلس وكان يسرق يعني ياخذ الكتب ويكتبها ينقله فكذبوه وفضحوه حتى قال الامام احمد بن احمد دقيق العباره يعني لطيف في اللفظ قال كذاب رايناه ياتي الصيادله فيسرق منهم احاديث غيره وينسبها اليه. فهرب الى وسط لما افتضح واكتشف امره هرب الى وسط. اذا كما قلنا في القديم كانوا يضبطون ورغم ذلك كان الكتاب اما بخط الشيخ او احد تلاميذ الشيخ. وذلك الان مثلا لما تقرا المخطوطه هذه بخط الشيخ نفسه ولو احد تلاميذ الشيخ يكون معتمد او بخط احد تلاميذ الشيخ. لكن لو في مخطوطه رغم الكتاب بالضبط ومنقول بالنص وليست بخط الشيخ او احد تلاميذ الشيخ لا قيمه له. لا قيمه له. لابد من الضبط والتدقيق. ولذلك انا بنصح الاخوه ان يحاولوا يحفظوا العلم ويركزوا على الطلب على المشايخ ويتقنوا صناعه اي علم حتى البدايات من اجل اذا دخل الى النهايات اتقن وضبط. قال وهو التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم النظر والغلط وغان البصر. انت ممكن انت تقرا والكتاب مضبوط ممكن البصر يزيد فتجد نفسك غير منضبط بالنسبه لي في النص. وقلة الخبرة بالإعراب يعني كثير من الكتب غير مشكول تجد نفسك مثلا تحرف وكذا إلى آخره أو فساد الموجود منه جزاكم الله خيرا. وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب كل هذا موجود. وثقة من النسخ طباعة جريئة ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع لأن أحيانا عندنا مثلا الفصل دي أنت تتحط وانت ما تتحطش ممكن تخلط كلام بكلام يديلك معنى مختلف خالص. لكن علامات الترقيم هذه لما تكون موجودة بجدي هذا مضمون وهذا مضمون خلاف المضمون الاول. وخلط مبادئ التعليم وذكر الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة قد لا يفهمها. والفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس مثلا او غيره او النوروس. فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. واذا كان الامر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء اجدى وافضل من قراءة الانسان لنفسه وهو ما اردنا بيانه. يعني حصة واحدة او درس على يد عالم او شيخ او طالب علم افضل من ان تجلس الشهور والسنين تقرأ وربما تخرج بلا فائدة. قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ المصحف ولا الحديث من الذي يأخذ من الصحف اللي هي الأوراق. فانتهى كلام الإمام الغزالي. قال والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان انك ترى الاف التراجم والسير على اختلاف الازمان ومر الاعصار وتنوع المعارف مشهورة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شغرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الالوف كما في العزاب من الاسفار لراقب. وكان ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي المتوفى سنة 45 و700 من الهجرة اذا ذكر عنده ابن مالك يقول اين شيوخه. قال الوليد كان الاوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله. روى مثلها ابن المبارك عن الاوزاعي. ولا ريب ان الاخذ من الصحف وبالاجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر. ممكن تذهب الى شخص تقول اجزني. حينما كنا في اليمن بلغنا ان احد المشايخ عنده سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه علي ابن حمد الحرازي. كان هذا رجل يصلي في مسجد في صنعاء وعنده اسناد متصل في كتب السنن كلها. فاخبرنا هذا اخ كان سعودي. فطبعا تخيلوا بقى يعني بيتنا ليلة يعني ما اظن كمان ينتظر اعظم واغلى بشرة. يعني كنا نعد الدقائق للساعات. انت روحش ناخد السند من الشيخ علي الحرازي. وذهبنا ونلتقي بالشيخ. فطبعا ذهبنا نصلي العصر في المسجد المجاور له. فانتظرنا ان يؤذن للعصر. كان اسمه برضه مسجد الحرازي في صنعاء البداية بصنعاء. فانتظرنا ان ياتي الشيخ فلم ياتي. ان حد يصلي معنا فما عاد صلى. فقام اخ من اللي معنا اذن وصلينا. فواحد من الموجودين سالنا اين الشيخ؟ قال هو ذات مخزن فوق. مخزن قات. فطبعا يعني اذكر قول شعبة يعني دمر علي الحديث. فدمر علينا بقى الرحلة والشوق والشغف ان احنا ناخد من هذا الرجل. فجلس الى المخزن وجالس طبعا يعني استغربنا. يا شيخ قال انتم اظنكم لا تجمعون الظهر والعصر ونحن مسافرون ومقيم. فالمهم جلسنا طبعا لكن يعني الصدمة كانت عظيمة وكبيرة. فقبل المغرب تفل ما في الفم ونزل صلى المغرب. صلى صلاة اظنها يعني اسرع من الريح. طبعا ضرب ضرب ضرب. فطبعا يعني الامر تحطم بالكلية. يعني بعض الاخوة اخذ والبعض لم يأخذ منه السند. فيعني الشاهد هنا ان طبعا اعطاء السند اجازة. يعني قرأ علينا بعض الاحاديث وبعض الاحاديث من البخاري وقال اجزت لكم ما بقي. طبعا البعض فرح بهذا كاجازة. واعطانا مخطوط مصور في اسناد الدفاتر الشوكاني مصور. لكن هذا لا قيمة له. بل يمكن انا نفسي حاولت لا اهتم بهذا اطلاقا. لا من قريب ولا من لان هذا المادم عندي لين. خلوه ضيع اعظم شعائر الاسلام. ماذا يفيد السند هذا ماذا ينفع؟ فلذلك يا اخوان مهم جدا الانسان يحافظ يحاول صيانه هذا العلم من العلماء والمشايخ وطلاب العلم الاتقياء الدعاء الذين يقومون بامر الله تبارك. قال ولا ريب ان الاخذ من الصحف وبالاجازه يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك فتتصحف الكلمه بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الاخذ من افواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الروايه من كتاب محرر مضبوط. انتهى. بالنسبه كانوا قديما يا اخواني يعني حرص وانعان في حفظ العلم. كان العالم اذا فرغ من علمه وتلقاه عنه الطلاب واطمأن لثبات علمه ماذا يفعل في كتبه؟ هل يعرف؟ يغسلها بالماء او يدفنها في الارض. لو يبقي ورقه سواد في بياض لم يخشى تغيير العلم وتحريفه لو نقل الى غيره امنه الى غيره. فلذلك العلم هذا اللي هو الصانون نحن ضيعناه. وذلك الان يا اخوانا لما نجد اي شاب اول بدا يكتب كتب ما اعرفش جاب من هنا وخبط من هنا حتى النقل غير مضبوط. يعني ما في امانه في النقل او الضبط او غيره. هو نفسه لم يضبط بعد. يقولك ابدا الاول اصنف وابدا الاول اكتب. كان الترتيب قديما خلافه هذا. كان الاول يطلب العلم وينكسر امام المشايخ ثم بعد ذلك يعطي يدرس لانه كما اخذ لابد ان يعطي. اخذ واعطى ماشي يحفظ العلم في الكتب. لكن يبدا من الاول بالعكس. كتب ابو فلان وعمل ابو فلان والكلام هذا. هذا ضيع العلم صلى الله عليه وسلم. ويجب نعم الله عز وجل ان في اوائل التسعينات حصلت هوجة في الكتابة. حتى ان بعض او كثير من اصحاب المطامع خسروا خسارات فادحة. الان يمكن تلاحظ ان الامر قل. شوف نسأل الله ذلك. يعني اصبح هذا الغثاء يعني زاد. فالاول حفظ العلم لدرجة ان يعني يدفن علمه. يعني من ضمن الاشياء الطريفة ان احد العلماء واظنه محمد بن سلمة رحمه الله جاء فترة من الفترات وخلاص وخلص فدفن كتبه. مرض فظن انه مرض الموت. فدفن كتبه. فلما بدأ حفر فأخرج في الكتب فوجدنا مع المكس في الأرض أو كنا حصل تغير فوقف عن التهميس. فإن كان عندهم دقة يعني حتى في كيفية النقل من كتبهم هم يعني لو أن حصل خلل في خط يدي نسأل الله السلام. فذلك الدول كانوا غاية في الإتقان والضبط سواء أخذ أو أعطى أو في حفظهم للعلم. بل كانوا يختبرون المشايخ شو بقى الشيخ ده ضابط ولا مش ضابط. فمن ضمن المواقع كلكم تعرفون أبو نعيم الفضل ابن بكير تعرفونه. هذا يعد من أجاويد الحفاظ ومن العلماء الثقات وكان يقرب ويبني الإمام أحمد ويحيى بن معين. وكان له طالب من الطلاب اللي صوته نبي جميل كان اسمه أحمد بن منصور الرماني كان يقرأ علويه يعني من كتاب الشيخ. ففي كل مجلس عقد طبعا مجالس اللي هو يا اخواننا مجالس العلم لما تقرأوا في الكتب كان ممكن المجلس الواحد يشتمل فيه اكثر من 100,000 بلا مكبرات صوت وبلا اي شيء. المجلس موجود ومثلا في كل 10-20 صف في واحد مبلغ وهكذا يعني بدل الميكروفون. فجلس ابو نعيم مرة يعني جلس للتحديث فاراد يحيى بن معين ان يختبر ضبط الشيخ. شوف هذا هو بيضبط ولا ما بيضبط ثقة ولا موثقة يعني ياخذ منه ومغمض ويقول ولا يراجع ويضبط. فقال الامام احمد ساختبر الشيخ. قال لا تفعل فانه ثقة. قال بل سافعل. قال لا تفعل. الامام احمد طبعا شدد. قال لا تفعل فان الشيخ غضب سريع الغضب. لا تفعل. قال سافعل. فجاء الكتاب سرقه من احمد بن منصور الغمري ووسك كده ايه مثلا يعني غير طبعا تغيير لان عالم يحب معين وماهر. فغير في بعض الاسانيد بمهارة ولقة يعني اساليب متقاربة جدا. مثلا كل 7-8-5 احاديث يروح مغير تغييرة لا يعرفها الا جهابلة العلماء. وبدأ المجلس وبدأ احمد بن منصور الرمادي يقرأ الحديث وفضل جالس. فجأة قرأ الحديث اللي عليه غيره يحيى بن معين. فقال له الفضل بن دكين اضرب على هذا ليس من حديثي في غلط. فراح شط وراح مكمل. بعد شوية في برضه نفس الايه المشكلة في معوق موجود. فقال اضرب على هذا ليس من حديث. مش شوية كمان. بلات ما جاء برضو لا ايه في سد موجود. فقال اضرب على هذا وبسكت. لان في ايه في لعبة موجودة في خلل. فعلم ان هناك مكر. فقال اما هذا اي احمد بن منصور الرمادي فلا يعرف ان يفعل هذا. لان يعمل بدقة غريبة. يعني ممكن التشابه يعني قريب جدا. يعني مثلا ممكن عمرو بن دينار عبد الله بن دينار مثلا ممكن. وقد يكون يعني كلاهما روى الحديث فهذا الاسناد ليس من طريق عمرو من طريق عبد الله. فجاب عمرو الى غيره من المسائل الدقيقه. فقال اما هذا احمد المنصور فلا يقبل على ذلك. واما هذا واشار الى الامام احمد ونبهه عن ذلك هو انبل من ان يفعل هذه المشكله. وما فعل هذا الا هذا الخبيث يحيى بن معين. ثم رفسه بقدمه حتى اسقطه من على المصطبه التي جلس عليها على الارض فادناه وغضب وترك الدرس ودخل. ده اللي بينزل وطبعا القاهرة جامدة. فلما احمد قال ألم أقول لك أنا رجل ثقة. فقال والله لرفسته إلي أحب إلي من كذا وكذا بل أحب إلي من السفر إلى أرجاء الدنيا كما في بعض الأقوال. كان عاوز يصل إلى هذه المشكلة. وزاد طبعا استفاد العلماء يا إخواننا من هذه الجزئية مثلا إن لو وقع خلاف بين الفضل بن بكين وبين غيري هيقول لك لا ده الفضل ده ضابط ما شاء الله مصحف. إذا كان بدل يقول مثلا عنه في الحديث مصحف ما معنى كلمة مصحف لا يخطئ أبدا. وكان يقول مثلا عن شعبة كان يحفظ مثلا 100,000 حديث كحفظ لفاتحة الكتاب. يعني لو هو مغمض ونايم وصاحي هو سرحان وهو موجود يحفظ تماما. فلذلك الأول كما قلنا ضبطوا هذا. احنا الآن نحتاج إلى طالب العلم اللي هو يتمحص طالب العلم ويصبر حاول لا يستعجل الطريق. استجالك للطريق هتموت وتضيع. يعني أعرف أخ وكان أخ من فيرة طلبة العلم فاستعجل وكتب كتاب. فقدر ان عرض الكتاب على احد المشايخ فالشيخ طبعا نظر في الكتاب فالشيخ طبعا يعني تعجب. فكان الشيخ بصبر عمل كتاب اخر فراح معلق على الكتاب اللي عمله اخينا وعمل له مقدمه حرقه. يعني طيب اظن ما الان كتب اي سواد في البيض حرقه تماما من جهل طلبه العلم وطلب العلم كذا والجهل وكذا وصاحب الكتاب ما كان نزل في السوق. فعشان بقى تمسك كتاب تقراه والشيخ حرقه الله المستعان. لذلك ارجو ان طالب العلم يحاول ان هو دايما يتريث وينتظر ولا يتعجل بالطريق. استجالك للطريق انك انت بتبين على الامه وتفوت عليهم خير كثير. قد يكون الان اناس متوافرون يقوموا بالمهمه قد يحتاج الناس اليك في نباع. فاصبر وقوي نفسك وشد من علمك وتحصيلك وكلما حصلت اكثر كلما زاد خيرك في الناس ان شاء الله. قال ولابن خلدون مبحث النفيس في هذا كما في المقدمة. وله ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشل هذه الأبيات وهي أبيات جميلة. يظن الغمر أن الكذب تهدي أقى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هل دارت توم؟ هذه كلكم توم معروف؟ توم هذا كان رجل مفتي يفتي في كل شيء. كل ما يتسيل سؤال هو كان جاهل أصلا وكان جاهل وجد لأن جاهل المعين مش كده؟ في جاهل بصير وجاهل مراكب. هو بقى توم بقى كان جاهل ومراكب فكان دائما يركب حماري وكل ماشي بالسوق وماشي رايح جاي والناس بتسأله حتى أن حماره بنج زائل الحمار بتاع توما. فقال لو أنصف الناس كنت أركب أنا اللي أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. لأن طبعا جهل البسيط بسيط المعارس لكن يفتي أمام المسلم. لذلك يعني ينبغي كما قلت نصيحة لإخواني أنهم لا يستعجلوا الطريق. وبرضه يعني الإنسان يختبر نفسه في خلال دراسته في هذا المعهد وغيره أن يكون كبداية بقى طلب العلم. وين يديكم يعني خلاصة لعالم يعني محرير فعلا هو الشيخ الإمام الغزالي. وطبعا رغم له بعض الآفات لكن طبعا كما يقال الحكمة إلى بالغ من فلا نحرم منه من نصيحة لطالب العلم. يقول رحمه الله هناك آداب ووظائف ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به. نقولها سريعا. أولها تقديم طهارة النفس على رذائل الأخلاق ومذموم الاوصاف. طبعا الكلام ده احنا قلناه من قبل بس يعني هقوله الان سريع عشان نجمل ما يتعلق بطالب العلم قبل ان ندخل الى المشايخ. فيتحلى بطهارة النفس اذ العلم عبادة غير القلب وصلاة السر وقربة الباطن الى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الا بتطهير الظاهر عن الاحداث والاخباث فكذلك لا تصح عبادة وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. بالأمر الأول هو طهارة النفس. الوظيفة الثانية وهي أن يقلل من علائقه من الاشتغال بالدنيا. طبعا طلب العلم قلنا الطلب النوع الطلب كم؟ ثلاثة. هو بيتكلم على النوع الأول بقى اللي الأمة محتاجاله اللي المفروض كل الأمة تهيئ هذه النواة وهذه النبتات. للأسف ما فيش حد يعمل كده. فرد الأمة يعني نشوف من أنبل طالب علم وكل الأمة تخدمه لنصبح عالم. قال أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا يتفرغ للعلم الشرعي وعلوم الإيه الآخرة. لأن هذا يعني الآن احنا بننظر ممكن مثلا في البيوت لو مثلا واحد عنده طالب في إعدادي وابتدائي بيعملوا له بيشغلوه رغم أن في بلد أخرى بيشتغل. يعني أنا كنت في اليمن كان الطالب مثلا في إعدادي وسنة وممكن شغال بيبيع بيبس شغال بعضه معرفش بيبيع جرايد شغال مش عارف إيه الكلام ده. مفيش عندنا. كل الأسر في مصر بتفرغ الطالب تفريغ كلي بيبقى زي الشحط كده وما يعرفش حتى يخدم نفسه ولا يوم ما يديله كوباية مية عشان بيذاكر وهتخدمه لأنه بيذاكر مش فاضي خالص. فنجد الآن الأمة هيئت نفسها لكن غير العلوم الشرعية لغير علوم الآخرة. ممكن مثلا طالب في طب أو صيدلة ممكن يقعد 25 سنة بيتعلم وبيخدم بعد شغل نفسه. تخيلوا بقى لو الأمة هيئت في كل بلد لكل بلد واحد أو اثنين. مش عايزين بقى البيوت المشحونة الآن اللي كل المرتبات والديون وكلها بتصب على شوية عواطلية بيطلعوا على الرصفان في الشوارع يعني عشان يشتغل مش شغل معاه معرفش بكلوس سيجارة ومعاه بكلوس معرفش ايه وبكلوس ايه وما فيش حاجة خالص رغم انه ايه يعني كما قلت يعني اهله دفع الغالي والنفيس وخدمه فعلا ويطلع ما فيش شغل او ما فيش حاجة حتى ابنه اشتغل ولانه نشأ طيلة عمري عواطلية فعشان يشتغل يبقى عيب كمان ما كانش بقى حاجه بيزنس كده وحاجه كويسه ما بيعيش الكلام ده. فاليوم الشاهد ان الامه في انحراف في المنهج والطريق. لذلك يا اخوانا الان تاثم في عدم وجود طالب علم او طالب علم مميزين. يعني كان زمان كان في حاجه اسمها وقف والان موجود في مصر في وقف طلبه العلم. يعني كل ما حول الازهر كل حي السيده زينب ومش عارف ايه كل ده كان وقف لطلبه العلم اللي هم بيجوا الازهر. في بلاد اخرى كالجزائر والى الان في وقف تبع للازهر موجود لطلبه العلم. في بعض البلاد الاخرى بيوقفوا برضو اشياء لطلبة العلم. للاسف لان مفيش هذا الكلام مفيش تهيئة لطلب العلم. يعني ما كانش هو يطلع شحات يموت نفسه عشان يتعلم مش هينفع. فهنا قال ان يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الاهل والوطن. حاول يبقى بعيد عن كل ما يعطله ويشغله بطلب العلم، فان العلائق شاغلة وصارفة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. احد مشايخ الطبراني كان في خراسان فرحل الى بغداد ليطلب علم عند احد المشايخ. طبعا معروف كان زمان في حاجه اسمه البريد زي البوسطه عندنا كده، البريد ده مثلا بيجيب البريد وفي رسائل مثلا من خراسان الى بغداد من مصر الى مش عارف ايه، بريد معروف. فكل فتره يجي له ايه جواب من الاهل عبر البريد، فعمل صندوق حط الصندوق ده جنبه معاه واغلقه وعمله زي الحصاله كده، وكل ما يجي له جواب يقول ايه لما اخلص طلب للعلم ابقى اقرا. راح حطه فين؟ الصندوق. كل ما يجي له جواب يحطه في الصندوق، كل ما يجي له جواب يحطه في الصندوق، لغايه ما قعد عند الشيخ بتاعه حوالي 10 سنين. بعد ما خلص بقى وبدا يرحل لما اقرا الايه في الجوابات، بدا يقرا. امك مريضه ارحل فورا، اخوك ما اعرفش حصل له ايه احضر فورا، مش عارف والدك اصل اعرف شويه، ومات ابوك احضر فورا، مات عمك، مات خالك، مات جدك، مش عارف مين جيرانك مات، حصل كذا. لا كل العيله قالت انا هذا امر يطول، هذا الامر لو فعلا هاودهم ورحل ما كانش عمره اتعلم. فطالب العلم لابد ان يصرف كل الشواغل عن قلبه، مش اي مشغله تشغله لغايه ما يتاسس. وزيك نجد بعض العلماء كان يحذر طالب العلم ان يبدا يتزوج بدري، يقول ان تصبر لان من تزوج ركب البحر واذا انجب غرق. لان المشاغل بقى لانه ما فيش قوه، بخلاف بقى لما طبعا بيكون عنده قوه علميه وقوه دينيه، طبعا بتبقى الزوجه يعني وسيله طالب الازل كلاهما الى الله يرضى. لكن بالعكس ما نرى الان كثير من الشباب كان على الجاده والطريق مجرد ان يتزوج والله قد لا يصلي جماعه، هذا موجود ورايناه باعيننا. فلذلك ينبغي لطالب العلم اذا خلص نفسه لله انه يظل فتره الى ما شاء الله. يعني من ضمن اللي اذكره لكم الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله، لما كان عند الشيخ فسنه كبر، طبعا احنا كنا متزوجين، انا متزوج طبعا فضل صغير، لكن طبعا هذا على وقت كثير. فكان مثلا يجي بعض يقول لي ايه رايك تتوسط لي الشيخ مصطفى يتزوج اختي، اروح له يقول لي بص لا تكلمني في هذا الامر ابدا، يا عم انت كبرت وعجوز مش دعوي اتركني. حاولت معه كثير لدرجه كان في اخت موجوده عندنا في الشبيل وطلبت له الاسم فرفض، ظل موجود لغايه ما قضى قرابه 7 سنوات و6 وكسور عند الشيخ، وجاء التغيير ما تزوج الا بعد مصر، ورفض تماما قبيل الزوج لما خلص الطريق اللي قدامي وابدا. وذلك من نعم الله على هذا الشيخ ان هو يعتبر هو انجب الموجودين او اللي اتخرج عند الشيخ. فالامر محتاج الى مزيد من البذل، انك تضحي من اجل انك تحصل في بلاء وتفرغت طبعا لطلب العلم. بالنسبه قال ومهما توزعت النكره، قصد عن درك الحقائق، ولذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. افهموا الجمله دي، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فاذا اعطيته كلك فانت من اعطائه اياك بعضه على خطر. طلعت النقطه، يعني يديله كلك ويديلك حته صغيره، لو اديته انت حته صغيره مفيش حاجه خالص، انت ضايع ضايع. زي كعلم لازم علم علم. وكما ذكرت لكم من قبل ان مثلا البخاري كان يخفق في نوم يخفق الطائر، مفيش نوم لا نوم ولا صحيان، يعني نوم طول الليل. ها كانت تقول او يقال عنه كان يقول في الليل 20 مرة يشعل السراج ويطفئه. اي يكتب محمد بن الحسن الشيباني كان اذا اراد ان يدفع النوم كان يضع اناء او وعاء يضع يده فيه هو شغال، طبعا شغال باليمين والشمال عدوة الماء، او بيقرا وحاطه في الماء من اجل الا ياتيه النوم، كانت مدافعه غير عاديه. قال والفكره المتوزعه على عموم متفرقه كجدول تفرق معه فنشفت الارض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المستوى. واحد مشغول بالزوجه عاوز يراضيها والاولاد عاوزين نفقه وعنده وظيفه وعنده مشاكل وعنده تجاره فيها كساد عاوزه تكسب وعنده قلبه معلق ب100 مشكله، هل هذا ممكن يتفرغ العلم؟ ابدا. اذا تفرغ العلم ده عاوز يعني انسان تفرغ كلي، وزي بقول لكم نحن في محنه عظيمه، يعني الامه محتاجه الى ان تهيئ طالب واحد وتهيئه كليه كل الصور. لكن للاسف هذا الكلام يعني اشبه ببر الخيال، فانسان مشتت عمره ما يجمع العلم ابدا. واذا كنا شبه بماء، ماء فرق، ماء موجود في وعاء هيسيبه حاجه، لكن لو رشيت شويه على الارض وشويه على الحيطه وشويه مش انتهى راح. لا، لأن يعني كلما تشدد الإنسان كلما ضاع جهده وضاع علمه وضاع كل شيء. بعضهم تعلم العلم فلما جاءت مصارف الدنيا شغلته نسيه. قال أبو الدرداء كنت تاجرا في الجاهلية، بل كان من أمر التجار أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي. قال فلما أسلمت قلت أجمع بين العبادة والتجارة فلم أستطع، قال فتركت التجارة وأقبلت على. طبعا الكلام ده لما يقول الناس يقول لي مجانين، الكلام ده انت بتفكروا في ايه؟ لكن كما قلنا نحن الآن بسبب تهيئة البعض النذر اليسير واحد أو اثنين في كل بلد يكون عنده علم شرعي. الآن تقول لك عندكم كم طبيب هنا؟ لا كثير، لا 20 30 40، كم صيدلية؟ لا 10 15، كم محامي؟ ما أعرفش عدد ما شاء الله. رغم أن القضايا اللي هي الدنيوية بسيطة وممكن واحد يقوم بها، لكن أمور الآخرة ما منا أحد إلا ويحتاج لكل نفس لأمر شرعي، لكل خاطر لأمر شرعي. من أين لنا إلا عن طريق العلماء؟ وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فما لبثنا دفناه حتى أنكرنا قلوبنا. هذا الإنسان لما يحس يقول تايه. قال أنس أيضا: كنا كليل أو كغنم في ليلة شاتية ليس لها مأوى. غنم كده في الخلاء وتطل وينزل عليه تايه. فالأمة الآن محتاجة إلى علماء، إلى طالب علم، طالب علم متفرغ متخصص في طلب العلم. وطبعا يعني انا واثق تماما ان وجد هذا سيكون لله ولي، ولن يضيعه الله ابدا، لن يضيعه الله ابدا. فلذلك الانسان يا اخواننا ينبغي انه يعني لا ينظر الى الرد، ينظر الى الرد. يعني برضه معلش اقول للشيخ مصطفى، يعني الشيخ مصطفى كان في اليمن في حاله ضنك، الوحيد اللي يعني عرض، وطبعا كان مهندس كما تعرفون، عرض عليه طبعا العمل في مصنع شريك مع احد اليمنيين، مصنع لان هو اصلا ميكانيكي، وكان وقتها اليمن لسه في بدء الازدهار والفلوس بتصب صب، رفض واثر انه يجلس عند الشيخ. كان بياكل الحلبه والعيش ومفيش جفاف، حتى انه يعني واحد يتخيل طب واحد زي ده ايه الحل معاه؟ اذ به يفتح الله عليه انه يمكن اكثر واحد فتحت له الدنيا هو مصطفى العمري. فالانسان لما يقول طلب العلم هي ابدا ما يضيعك ابدا، يعطيك الله عز وجل خير ما عنده. فالمهم انت تقبل وتتقرب وتقدم لله عز وجل حتى يعطيك الله تبارك وتعالى. ايضا لا يتكبر، الوظيفه الثالثه لا يتكبر على العلم ولا يتامر على معلم، ما يحسب انه حاجه ويقعد يناقش المشايخ الشيخ الفلاني احسن الشيخ العلاني الكلام ده، يعني حاول يتكبر على العالم ابدا مهما كان اعلم منه حتى ولو اعلم منه بصمتي. محمد بن الحسن وعلي بن الحسن كلاهما عالمان بل من خيره العلماء. محمد بن الحسن ولد بعد علي بنصف ساعه، يعني علي الاول وبعدين الاثنين توأم، فكان لا يتقدم بكلام ولا في مجلس ولا في سير قط، حتى كان بينه وبينه مسافه علي الاول ورا محمد، فيسال بذلك فيقول هو اكبر مني بنصف ساعه. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يعظم العلماء وان يعظم طالب العلم. قال: ولا يتامر على معلم بل يلقي اليه زمام امره بالكليه، اذا وثق في ديني وعلمي سيب نفسك خلاص، اذا وثقت في هذا اترك نفسك. وكما قلنا بعض السلف كان قد يقضي نصف عمره يلازم الشيخ يخدمه ولا يستفيد من علمه الا يمكن بعد 10-15 سنه يبدا يستفيد من علم هذا العالم في كل تفصيل. ويدعن لنصيحتي اذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق، وينبغي ان يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته. قال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازه فقربت اليه بغله ليركبها، فجاء ابن عباس فاخذ بركابه، يعني عشان يطلع ويحط ايده كده على ايه رجله على ايده عشان يطلعه في الفرس، فقال: خل عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبراء. فقبل زيد بن ثابت يده وقال: هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا صحيح، صححه الحافظ العراقي وقال وهو على شرط مسلم. فمن اخلاق المؤمن التملق الا في طلب العلم، كن في كل امر عزيز، اما هذا العلم لن تناله الا بذله ومسكن. كلما كنت ذليل كلما خدت اكثر. بصوا للارض، لو عندنا حتتين حته واطيه وحته عاليه، انا اللي بيصلي ما اكثر، كلما وطت كلما تاخد اكثر شرق، وكلما طلعت مش ممكن يصلي ما قبل، يا دوب كده تشاش. كذلك اللي عنده كبر لا يمكن يتعلم ابدا، لابد ينكسر، يعلم ان هذا العلم لا يؤخذ الا بذله. وكلما استذللت بين يدي العالم او الشيء او غيره كلما خسرت كثير. ابن حبان البستي كان ملازم لابن خزيمه كغله في الذهاب والمجيء في اسفاره في كل شيء. فمن ضمن الاشياء التي ذكرها ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان في بلد بست، ذكر ابن حبان قال: وكان طلابا للعلم طاف على اكثر من 2000 شيخ، من 2000 شيخ. ولازم ابن اسحاق اللي هو ابن خزيمه قال: ففي يوم كان محمد بن اسحاق ابن خزيمه قافل من سرف متعب، من سفر متعب، فعرج في الطريق لينام، فاقبل ابن حبان ليأخذ منه، يعني يساله مساله او حديث، فشح له بيده: تنحى عني يا بارد،
تنحى عني يا بارد. وكان اصحاب ابن حبان مجرمة، فراح كتبها في الكتاب وقال لي الشيخ تنحى عني يا بارد. فقيل لابن حبان اتكتب كلام ده كلام بيشتمك؟ فقال اكتب كل ما قال الشيخ. كلام ده في معجم الجلدان في ترجمة ابن حبان في ترجمة بست، اكتب كل ما قال الشيخ. اذا اصبح ابن حبان موجود. لذلك يا اخوانا هذا العلم يحتاج منك الى يعني مزيد من الذل حتى تحصل اكبر قدر من الشيخ. لانه طبعا معروف ان اي انسان كل ما بتنكسر له كل ما بيتفتح، لكن راس براس مفعول ما ينفعش، لان دي خزنة فولاذية ما ينفعش معها العنف او زلين. قال فلا ينبغي لطالب العلم ان يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم ان يستنكت عن الاستفادة الا من المرموقين. لان بعض قبل كان عاوز اروح الشيخ فلان المشاهير او الشيخ العلاني. قال وهذا عين الحماقة، وهذا عين الحماقة، فان العلم سبب النجاة والسعادة. ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين ان يرشده الى الهرب مشهور او خامل. وقد يستفيد طالب العلم من الشيخ الادنى افضل من الاعلى، لان الاعلى المشهور ده يعني مشاغله كثير كثير، المقربون اليه كثير، انت بالنسبه له خامل لا ذكر لك، فالاستفاده بالنسبه لك انت كبار المبتدئ ايه قليله. فاصعد انت درجه درجه حتى تصل الى الشيخ المشهور ده، يعني قريب من طلابي او قريب منه، فتاخذ منه السبيل. لكن انت لسه الامر مجرد انك تتلقى وعاوز تصعد لفوق عند كبار المشايخ بدون ان تتدرج فلم تصل.
بذكر موقف تحدث عند احد المشايخ،
فاستاذن احد الطلبه، فكلام هذا تقريبا كنا بعد العصر مباشره، فاستاذن احد الطلبه فقال من؟ قالوا فلان. فلان من؟ فلان فلان. فقال ردوا لا تاذنوا له. طبعا انا جالس اخذتني في نفس الشيء، فضل الاخ ده منتظر تحت. المهم انتهينا جلسنا لغايه قبيل المغرب، نزلنا والاخ منتظر على الباب تحت. فطبعا شاف الشيخ قبل يده ومش عارف كده ومشينا، الشيخ اعرض عنه تمام. فانا سالت الشيخ طب انت يعني اشمعنى اذن لكثير لكن هذا لم ياذن له؟ قال هذا طواف، طواف عاوز كده يظهر انه بيروح للشيخ الفلاني والشيخ العلاني ولا يستفيد. حاولت معه من قبل فلم يستفيد. الانسان ما كانش يتدرج من الادنى، ولذلك كان يقول خذ عند من في بلدك اولا ثم ارحل، عار وشنار عليك ان تترك اهل بلدك ثم ترحل. الاول خذ ما عندك الاول وحصل الاساسيات اللي موجوده، ثم ابدا في الرحله الى الادنى فالادنى فالادنى الى ان فالاعلى فالاعلى الى ان تصل الى اهل العلم الكبار. ولذلك كما قال بعضهم العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان الايه؟ للمكان العالي. فلا ينال العلم الا بالتواضع والقاء السماء. احفظوا الاثنين دول، ودول اهم جزئيتين. لا ينال العلم الا بالتواضع، الذل والانكسار، وسمعك ما تشردش ما تسرحش. مش اللي قاعد يبص في الساعه، اللي قاعد يبص في هدومه، اللي ماسك الكتاب ما اعرفش بايه، اللي قاعد بينقل بيكتب، لا انتبه دايما السمع. واللي تدوله فقط اللي هو راس الكلام عشان تفتكر، لان انت عندك ذاكره افضل من اللي تسجل، لكن بتحتاج الى بعض الكلمات تربطها ببعضها. فدايما خلي كتابتك في مجلس العلم او في الدرس رؤوس الموضوع، كلمه تفكرك بالموضوع ثم ترجع الموضوع من الذاكره، تبدا ايه تجمعه وتكتبه. فالتواضع والقاء السمع هما السلاح والعده لطالب العلم. ويكفي هذا القدر ان شاء الله، ولكن في مره اخرى نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خير.